قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول من أحاديث الرسول في كتاب الإيمان الباب الثاني في أحكام الإيمان والإسلام، الفصل الثاني في أحكام البيعة، الحديث 44 وهو ما رواه الشيخان ومالك والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرك علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.
عيد الحديث.
قال عن عبادة بن الصامت، أخرجه البخاري ومسلم ومالك والنسائي.
لا.
قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية بمعناه وفيه: ولا ننازع الأمر أهله.
هذا عبادة بن الصامت يقول كما سأل البخاري: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع
وعلى
أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. هذا ولنقل الحق. هذا الحديث يدل على أن بيعة السلطان ليست لأجل حظ دنيوي أو تكون مقيدة بالنشاط، يعني إذا أمرك السلطان بشيء فيه نشاط لك ومصلحة تؤديه، إذا كان فيه شيء ليس لك مصلحة وفيه تعب عليك تنقض بيعتك في هذه المسألة أو تعصيه. المسألة تتبع الدين، ويدل على ذلك قال: وعلى أثره. فلو أثر السلطان أحد عليك، أحد من كان دونك في نفس المصلحة أو في نفس المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها، قدم إنسان مدير فجعله مدير عليك وأنت أنشط منه أدرى منه لأنه ابن عمه، فأعطى أصدر قرار بتوظيفه مديرا وأنت أعلم بخفايا الشركة ومصالحها بمصالح ذاك المكان، فآثر هذا السلطان إنسان قريب عليك وظفه صار مدير. طيب، أيضا عليك السمع والطاعة وإن آثر، وعلى أثرة علينا، نعم، وفي نشاطك لطاعته وفي عدم نشاطك في شيء تكرهه، نعم. فقال لك: أنت أبغاك يا عسكري تداوم في الحد الجنوبي، أنا عندي عيال أوصلهم مدارس ما أوصلهم مدارس، لا إله إلا الله، في المنشط والمكره لا بتطيعه، سواء نشط لذلك الأمر أو إيش، لا بتطيع السلطان ما دام أنه ما في معصية. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. هل معنى ذلك إذا رأينا كفرا بواحا أن نخرج عليه؟ لا، حتى تكون إيش قوة يذهب بها عدو، يعني يغير بها السلطان من غير فتنة. ولا ننازع الأمر أهله. الآن وجد فئة كما تعلمون في تويتر تعمل بألسنتها وأقلامها تنازع الأمر أهله، كيف؟ يعني السلطان هو الذي يأمر ويرى المصلحة في نقص الرواتب، فليس لأحد أن يتصدر ويعيب على السلطان ويكون هو كالآمر، وينبغي السلطان ليكون كذا وينبغي أن يكون كذا. الأمر والنهي والخطاب في ذلك للسلطان، فلا تنازع الأمر أهله لا بسنانك ولا بلسانك، سلم لأوامره وثق في آرائه، لأنه مؤتمن على بيت من المسلمين، مؤتمن على قام المسلمين، ما دامنا بايعناه وثقنا فيه ووكلناه، فلا ينبغي تخوينه كما يفعل الجهلة عند نقص الرواتب عند الجند، يعني عند الجند وغيرهم، صار يقول: بدل ما يكرموكم وأنتم تعبتم ذهب يقصوا رواتبكم ويثيروهم. فالإثارة على السلطان ومنازعته الحكم وإرادة الحكم منه، هذا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تستقم الأمور بغير هذا. في الدول التي نازعت الأمر أهله وخرجوا على السلطان لم تستقم، فكم مات من ميت وكم ذهب من مال انتهك من عرض، نسأل الله العافية. فسبحان الله، السنة نزلت من الله، فإذا انتحلها الرجل سلمت له دنياه وآخرته وآخرته، وإذا خالفها كان عليه من الذل هو ومن عاونه على مخالفتها، والهوان بقدر ما أعرض عنها وخالفها. نعم.
قال في رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. قال في شرح الغريب: المنشط الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله، المكره الأمر الذي تكرهه وتتثاقل عنه.
يقول لك مديرك اللي هو نائب ولي الأمر، ولي الأمر كما قال السعدي الحاكم السلطان ومن ينوبه، ولي أمرك اللي هو المدير الذي هذا، قال نظرا لنقص الموظفين في الطائف نريد أن تذهب وتداوم بالهدى، والله ويكون لك سكن ويكون لك أسرتك هناك وإلى آخره، والله نشاط الهدى فرات نشط إلى عمل هذا، فرحت فرحت متى طيب النقل إلى آخره. الدوام سيكون ذم عريش حيث الحر يمكن والذبان، يعني المهم في منطقة فيها شدة، أنا ما أدري إيش المنطقة بس أقول فرضا يعني، إذا يقول ولا والله ما أروح إيش وديني منطقة فيك، إذا المكره ما أطعت فيها، المنشط بلد فيها براد ونشط لها طيعوا فيها، المكره تروح مكان نعم فيه أشياء شاقة عليك و يعني مو مؤهل البلد بعد، فيها دكاكين ولا فيها كذا تكره، لا في المنشط والمكره، حتى لو آثر أحد عليك لا تقول هذا ظالم كما فعلوا في عثمان، ما طاعوا في أثره في زعمه منه أثره وأنه قدم عيوته لو فعل تطيع السلطة. نعم.
قال: الأثرة الاستئثار بالشيء والانفراد به، والمراد في الحديث: إن منعنا حقنا من الغنائم والفيء وأعطي غيرنا نصبر على ذلك.
وقال وفوا له بيعته وسألوا حقكم من الله، يعني أن تفرض ظلمك السلطان اسأل حقك من الله، لا تنازع بالسيف ولا بالكلام، تقول كل ما رحت مجلس السلطان فعل لي السلطان فعل لي، ما يجوز. كما أذكر واحد يعني لظروف الدولة أخر عليه الصرفيات التقاعد أو شيء مثل هذا، في ظروف كل ما يروح مجلس مثلا السلطان أو الحكومة ما أعطتني فلوسي إلى آخره، هذا غلط كبير، هذا غلط كبير منك تنزل من هيبة السلطان وبالتظلم هذا، وحينئذ يظلمك وكان فعلا ظالمك اسأل حقك من الله وأعطيه الحق الذي عليك وهو أن تطيعه، حقك اسأل من الله وأعطي له حقه. نعم.
قال: كفرا بواحا، الكفر البواح الجهار، البرهان الحجة والدليل.
في هذا، فهذا يدل على أنه ما يخرج على السلطان إلا بكفر بين، وليس ينتحل هذا الكفر ويعرفه الأسماء المجهولة، أبو دجانة العقرب الأسود هذا يحطون أسماء في الإنترنت ما هو يعرف منهم، خبر مجهول موقوف لا ينبذ عليه، ماذا بالجانة ما نعرف، نعم العنكبوت الأسود إلى آخره، ويفهم منه إذا قال العنكبوت الأسود أنه فيه أخضر، أنا ما أعرف المقصود، فهذا لا يأخذ منهم العلم لأنهم أي ولا ينسل لأنهم جاهل. يعني أنا كتبت مرة كنت أكتب جمال في مجلة سلفية، استغربت يعني انتحلوا هذا النحلة إخواننا كيف وصلت لهم، بعضهم صار يكتب البقباق، بعضهم صار يكتب بس مو معروفين لهم، فأنزلت خطاب بعدها بعد فترة كلهم تغيروا، والله ما بقي أحد إلا تغير، صح انتقدوني يمكن وقعدوا فترة بالتدريج تغيرون، لكن الآن أظن كلهم تغيروا، خاصة بعد رجعوا للمشايخ قال هذا كلام أظن صحيح تغيروا. استدللت انظر المقال بعنوان أميت عنكم اللذام يا 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 معشر كذا، فقد وضح الطريقة. سميت وقتها المجلة قلت أميت اللذام عنكم، أنت محل السنة الحديث، خذوا الأسماء ليه؟ واستدلت عليهم بما رواه الدارمي في سننه عن ابن مسعود وأنه راح لأهل البدع وقد إيش تلثم، فكان ممكن أن يخاطب أهل البدع ويقيم عليهم الحجج وهو متلثم. لما وصل عند المعرف بنفسه لأنه صاحب حق، أماط اللثان وقال أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. لأن الرجل إذا كان مجهول كيف يقبل خبره؟ كيف يعرف عدالته حتى يقبل خبره ويوثق؟ والأصل في الإنسان الظلم، كما قال ابن تيمية في المجهول الأصل فيه الظلم والجهالة. فقال ويلكم يا محمد، ديك الساعة أقام عليه الحجة بعد التعريف بنفسه، فأنت الآن تنزل كلام على أهل البدع وكذا، وتحط مثلا العقرب الأسود، البقباق، السن الذهبي أو إلى آخره. طيب من أنت؟ كيف يقوى خبرك؟ فإذا كنت ما تحب نظرا لأن هناك حكومة عندك أو شيء في بلدك فوثق، قل قال ابن تيمية في الصفحة الفلانية، كن ناقل وأحل إحالات كما ذكر الشيخ الفوزان. أما استنباطات فلا نعرف أنت من كيف، فهذا يعني فين علمته من المؤمنين استنباط علم، العلم لا يؤخذ على المجهول، لكن تكون كالفارس. قال ابن تيمية في صفحة كذا قال كذا كذا، والحمد لله بعد ذاك المقال أظن وجود المشايخ الحمد لله لا شك ولا ريب في ذلك، الآن المنتديات اللي هي على منهج السنة كلهم صارت من أسمائهم كلهم الآن. يعني ترى زمان أحسبها اطلب إذا كان تسترجع الانترنت تسترجع التاريخ قبل حوالي 18 سنة أو كذا تجد أسماء مستعارة كثير، لكن الحمد لله الآن أتجد خاصة في المنتديات التي تكتب على منهج السنة، منهم من تأثر بالمقال، منهم من سلم المشايخ نصحوهم، والآن ما أحد يكتب لأسماء مجهولة، ما أحد يكتب بس لأن أما الحزبيون فعندهم في اسم حقيقي وعندهم اسم حركي، اسم حركي لأنه بيتحرك
نشيط،
أي فيحط اسم فني حركي
نشيط،
ها ما يعطي الاسم الصحيح
نشيط،
اسم حقيقي معروف وين يقولونه استحراحات والمخابع حقتهم، لما يجي يظهر يظهر باسم حركي
نشيط،
هذا اسم على فلان هذا اسم حركي، حماد التحركات على غير السنة. يقول عمرو بن زريق الناس يعني يجتمعون في العلم دون العام يغلقون الباب على أنفسهم فعلى من تأسيس الطبالة، لأنهم يعني يقولون أشياء تخالف السنة من أجل ذلك يخافون من السلطان يخافون من، لكن أهل الحديث أمرهم واضح بين، ما يخافون في الله لو مت لائم، وسأله أن يجعلنا منهم
آمين،
ويحشرنا مع المتقين الأبرار من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم